الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواب الشهادتين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا باب جديد فيه جواز الصلاة النعلين، وأورد مسلم حديث أنس من طريقين مدارهما على أبي مسلمة سعيد بن يزيد الطاحي البصري المتوفى سنة 132، وقد أخطأ فيه ابن حبان فجعله الطحان، وصوابه الطاحي الأزدي، والطاحي فتل من أزد. الإسلام الذي معنا له وصيفة مرت من خلالها الكثير من الأسامي، فضل الإسلام رباعي، هل الإسناد في الطريق الآتي أيضا رباعي ثلاثة، ثم الصحابي، واستدل بهما استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمستقبل بصنيع الشيخين في صحيحيهما يجد أنهما اعتنيا أصالة بالأقوال والأفعال المسندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ذكرا شيئا في الصحيحين مما له حكم رفعي فأمر ونهي، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونهي إليه رواية، ونحو هذه الألفاظ كلها في الصحيحين أو أحدهما، ودل ذلك على أن مذهب الشيخين أن ما له حكم الرفع يعامل معاملة الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. تابعي الحديث، تابعي هذا الحديث يسأل أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النعلين؟ وهذا السؤال منشأه أن بعض الناس قد استنكروا ذلك فأراد أن يتثبت، ومما ينبغي أن يكون مقررا عند طلبة العلم أن الحق لا يعرف بالمألوف وإنما يعرف بالمكتور، فالمألوف الذي يمارسه الناس حتى في زمن التابعين ولا سيما بعد الخروج من المدينة النبوية إلى الأمصار البعيدة التي فتحها الإسلام ومصر بتنظير الأمراء كالبصرة والكوفة، كانت لأهلها عادات وطرأ عليه الأشياء، بخلاف العمل المنقول لأهل المدينة فإنه يرجى وتجده بالواسطة والنقل والتواصل الذي في نهايته الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقحبه، وليس في الفرجية للحيطان والأبواب والجدران والشبابيك والبيوت إلى آخره. فهذا الذي بصري يسأل أنس بن مالك وهو بصري أيضا، والراوي عنه بشر بن المفضل ابن باحث السدوسي وهو ايضا بصري. واما في مسلم فهو الليثي فهو الاندلسي تلميذ مالك وهو يختلف عن الليثي وكلاهما لا يروي عن مالك. وتفرقنا بينهما مرات وكرات في هذا الدرس. قلنا اثنان يرويان عن مالك وهما من خواص اصحابه يحيى بن يحيى الليثي صاحب الرواية الموطأ المطبوعة التي اعتمد عليها ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار ويحيى بن يحيى الاندلسي حلف مسلم ذكر صاحب الكمال ومختصراته يحيى بن يحيى الليثي تمييزا وهو صدوق بخلاف يحيى بن يحيى الاندلسي شيخ الامام مسلم. وصحيح مسلم من اغنى واثرى المصادر التي اعتنت بروايه الاندلسي لهذا عن مالك. النهايه مشروعه يشرع نفسها في الصلاه وخارج الصلاه، ولا يوجد دليل على المنع منها الا في الصلاه الا في المشي بين القبور، وقد وقع خلاف شديد في ذلك. وقد ورد حديث جيد عند احمد والنسائي وابي داود وابن خزيمه والحبان عن بشير بن خطاطيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبسون عليه تفنيتين، فقال له صلى الله عليه وسلم: ويحك اسلع عليك. والراجح في هذا الحديث أنه لا يسمى يسلم عليه في الصلاة. نقل ذلك صالح وأبو داود وغيرهما عن أحمد، بل قال عبد الرحمن بن مهدي: كنت أسير وشرفت الوصول الى المقبره مع عبد الله بن عثمان، فذكرت له حديث بشير واردت له اسناده ولم يكن قد سمع به، فقال اسناده جدي ورواته كقطار، فلما وصل المقبره خلع عليه ولم يلبسهما. وفي حديث بشير انه خلع عليه والقى به الماء. أقول فيما عدا المشي بين القبور فلا يوجد مانع من لبس النعلين، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من النعلين، فقد أخرج مسلم فيما يأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب اللباس والزينة، وبوب عليه النووي باب استحباب لبس النعال وما في معناها، وهو الصحيح برقم 2096 أخرج مسلم بسنده إلى معقل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزوناها يقول: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. استكثروا من النعال فإن الرجل ما يزال راكبا من تعل. فلبس النعال يعين على الجهاد في سبيل الله. وبهذه المناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وكذا لبس النعال مشروع والمصلي واقف بين يدي الله. ولو قلنا أن الأصل في الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت المساجد آنذاك حصباء كانت الأصل في الصلاة بالنعال لما أبعدنا النجعة. نعم ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنفعلا، فلا حرج ولا مضاضة من الصلاة سواء كان المصلي منتعلا أم حافيا، ولكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه الصلاة والنعال. وإذا في حديث أبي سعيد ويأتي ذكره عند الشرط إن شاء الله تعالى، دام النبي صلى الله عليه وسلم واستنكر من خرع عليه في الصلاة، وهذا يدل على أن الغالب من هدمه وهدي أصحابه في الصلاة بالنعال. هل يجوز المشي بالنعلين في المنزل؟ هذا فرع عن كلام السابق. فإذا جاءت الصلاة في المسجد بالنعلين جاز، إذا جاءت الصلاة بالنعلين جاز الكشف في المسجد بالنعلين، هذا تحصيل حاصل. بل أخرج الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 119 فيه بإسناد المسجد من طريق همامة عن أنس، وحديث أنس وحديث الناس وهو حديث متفق عليه كما يأتي قريبا. فأخرج حاكم مستدركه بإسناد جميل من طريق آخر عن أنس وهو طريق حمامة، قال رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع عليه في الصلاة إلا مرة واحدة فخلع، فخلع الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما بكم؟ قالوا: خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا، أو قال: إن فيهما أذى. فها هو أنس رضي الله تعالى عنه صحابي الحديث الذي معنا يقول: لم يخلع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه إلا مرة واحدة. فكان غالب من هدي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه هذا الأمر. والأحاديث الواردة في شرعية الصلاة في النعال متواترة، فقد أحصيت هذه الأحاديث ووجدتها من 15 مخرجا، فقد أخرجها الشيخان من حديث أنس وهو حديث الباب، وهي عند عبد الرزاق من حديث عبد الله بن الشخير، وهي عن أوس بن شرحبيل عند ابن أبي شيبة وابن ماجه، وعن أبي هريرة عند أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي. وفيه قال له رجل من الحارث من ولد الحارث بن شعب: أنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا لعمر الله، غير أني وربي هذه الحرمة، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه في هذا المقام ثم انصرف وهنا عليه، فمشى وانصرف وبقيت النعال في رجليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الباب عن عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه والطيالسي واحمد والطحاوي وابن ابي شيبه، وعن عبد الله بن عمرو في الحديث الذي ذكرته لكم عند ابي داود وابن ماجه واحمد وابن ابي شيبه وابن سعد الطحاوي والبيهقي. وفي الباب ايضا عن عمر بن شريح اخرجه احمد وعبد الرزاق وابن ابي شيبه في مصنفيهما والترمذي في الشمائل. وفي الباب أيضا عن عائشة عند البيهقي وعن فيروز عند الطحاوي وعن شداد بن أوس. وسيأتي لفظه وما نستفيده منه في الشرح إن شاء الله تعالى. وأخرجه أبو داود وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي، وعن شيخ رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى عند عبد الرزاق. قال الإمام الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار الجزء الأول صفحة 511 قال: فقد جاءت الآثار أن الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة أي في النعلين
متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم من صلاته في نعليه ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما النجاسة التي كانت فيها ومن إلاحة الصلاة النعم. والناظر في أسانيد هذه الأحاديث يرى أن عندها أسانيدها تنهض الاستجابة فيتدور بين الصحة والجسم واليسير منها فيه ملمز وفي بعض رجاله كلام. ومما ينبغي أن يعرف في هذا المقام أن العلماء لما يحكموا بالتواتر فإنهم يريدون جميع ما ورد في الباب ولا يتعنتون ولا يشددون في الأسانيد. وهذا هو سر ذكر الإمام المقدم وغيره عند مخرج علو اجتماع البيوت الإسلامية مثلا الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة، فإنهم يحشدون الجيوش والدساتر والعساكر ليتقوى الأمر وليزول الظن وليقع اليقين في مثل هذه المسائل. والله موفق. فهذا الحديث الذي معنا وسائر الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نجزم جزما قاطعا حاسما لا شك فيه ولا ريب بمشروعية الصلاة النعلين. ومن انكرهما قديما فقد تبرأ الصحابة من ذلك كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه سنة مهجورة هذه الأيام. وهذا الحديث الذي معنا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في موطنين، نذكر الأول ثم نأتي بالثاني نذكره عقب الطريق الثانية وهي الأخيرة التي ذكرها مسلم في صحيحه. فأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة برقم 386، وقال وبوب عليها باب الصلاة في المعاد. والباب الذي معنا عند النووي تفسير النووي باب جواز الصلاة في المعاد. وذكرت لكم مرارا وتكرارا أن النووي أخذ كثيرا من تمويلات قاضي الرياض، وكان في شرحه مأسورا للقاضي الرياض بن المعلم. وذكرت لكم فائدة ذكرها ولد الشيخ محدث المدينة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، أن النووي لما وضع نفسه في ألفاظ القاضي الرياض قل إبداعه ولم يسترسل في الشرح، وكان همه الانتقاء من كلام من سبقه من العلماء. وهذه صنعة معروفة عند النووي في من يذكر مؤلفاته وينظر فيها. قال الإمام البخاري في صحيحه حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا أبو مسلمة به. من أبو مسلمة؟ أبو مسلمة الذي معنا سعيد بن يزيد الطاحي أم الطحان؟ الطاحي. من الذي أخطأ وقال الطحان؟ ابن حبان. ابن حبان؟ أيهما أعلى إسنادا البخاري ومسلم؟ تفضل. متساويان كلاهما متساويان في الحديث. أما بالجملة أيهما أعلى إسنادا؟ البخاري. بل ابن ماجه أعلى إسنادا من مسلم. والعلماء احفظوا هذا، العلماء من رفع إسناده روى عن من تكلم فيه كالنسائي، من رفع إسناده روى عن من تكلم فيه كالبخاري. بل مسلم ما أراد أن يتساوى هو وتلاميذه أو تلاميذ تلاميذه في بعض الرواة فرفع الإسلام. فلما روى عن خطر بن مسجد وهو شيخ وهو مفروض فيه، ولما نظر أبو زرعة الرازي في صحيح مسلم قبل أن ينسخه الطلبة وقبل أن يطير قال هذا يريد الصحيح ويروي عن قطيف عن خطر بن مسجد ورمى الكتاب. فلما بلغ مسلم وقد تكلم في صحيح عصره قال من أين لي أن أعلو بهذا الحديث؟ لم أجد إسنادا. فمسلم ما على حساب الصحة، مسلم لم يعلو إسنادي على حساب الصحة. ولذا يا إخوة لا يعلو الحديث بالتضعيف بالغمز في طبقة الشيوخ، لا يعلو الحديث بالتضعيف بالغمز في طبقة الشيوخ. فالبخاري لما يروي عن بعض من كل مكان كاسماعيل بن ابي ولد ابن اخت امام مالك يروي عن خالد وابله الطلبه واقلهم ضبطا ان لازم شيخا فانه يحسن الضبط عنه بالملازمه والمدخل والمخرج بخلاف غيره. ولذا هم ينتقون ويذكرون في كتبهم ما لم يتفردوا فيه، يذكرون في كتبهم ما لم يتفردوا فيه. يكون جاءهم حديث من طريق شيخ الشيخ من خمسة طرق فيختارون على الإسناد، لأن ما أمره لا أثر إلا أن يجلس. فالعلو كان مقصودا، فالعلو كان مقصودا عندهم. ناتي الإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو ربيع الجهراني قال حدثنا عباد بن عوان قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنس بمثله
ماذا يريد مسلم من هذا الاسم؟ من يقول ماذا يريد مسلم من هذا الاسم؟ تفضل. ماذا يريد؟ والذي قبله قلت قال قلت لأنس أكان رسول الله. هذا تنوع من الفاظ. ماذا يريد مسلم من هذا؟ تفضل. قل ولا تهب. يجوز للمسؤول في درس الشيخ أن يقول ما غلب على ظنه لأنه أخطأ للفور. أما الشيخ في الفتوى فلا يجوز لك أن تتكلم إلا بيقول. تفضل. ما سمعت؟ في التحديد؟ طيب. أنا أقول لكم حتى نكتب الوقت ومعنا فضيلة الشيخ محمد جليل الدين إن شاء الله نسمع منه كلمة تجريدية تربوية بعد أن نفرغ من ذلك إن شاء الله، فلا نريد أن نطيل كثيرا. لكن أقول يا أخوة الذي يريده مسلم من هذا الإسناد أن يرفع التفرد عن بشر، يريد أن يرفع التفرد عن بشر. فذكر إيش؟ ذكر من تابعه وهو من عباد بن عوام. الاستاذ الذي معنا ثاني بصري خالص وهو مبعث. نعم عباد بن عوام ابو سهل واسطي الاصل لكنه قام في البصره، وابو ربيع الزهراني بصري واسمه سليمان بن داود العتكي وكان ينزل بغداد. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 5850 ووضعه في كتاب اللباس وبوب عليه بقوله باب النعال السبتية وغيرها، وقال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد بن دينار، والمراد سعيد سعيد بن سعيد بن يزيد، والله تعالى أعلم. هذا الباب على تقطيع النووي فيه هذين الأمرين. أقول ما هو سبب إيراد مسلم بهذا الحديث في هذا الموضوع؟ ما هو شرط إيراد مسلم لهذا الحديث في هذا الموضوع؟ التبويلات التي دخلت على جسم صحيح الإمام مسلم غريبة، وجعلت الكتاب متناثر الإخلاق وأضعف الترابط بين الأحاديث. هذا الحديث بطريقة عن أنس كان عند الإمام الإسلام عن الباب الذي قبله، الباب الذي قبله اللي هو إيه؟ دلت الدخانة بما؟ بالله. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقم الرجل في المسجد كما عند أحمد، فإنها أذى على من يدان، أذى يصيب جلد المؤمن. فالآن كيف كانوا يصلون لما أمر النبي أن يلصق تحت رجله اليسرى، تحت قدمه اليسرى؟ ما المراد بقدمه هنا؟ نعرف، وقد وقع التصريح بنعرف. فأراد المسلمون أن يرفع أو أن يؤكد أن هذا الوثاق أو هذا التنخم الذي يكون تحت القدم ما يلامس البشرة، وإنما كان بالمعرف تحت المعرف. والدلت ليس لأن الأرض والتربة أرفع من القدم، وإنما لأنها تدات بالمعنى. هذا الذي أراده مسلم. فانظروا الآن إلى هذه التبويلات كيف أبعدت المعاني، وهذا كان كل شيء غريب لما يدخل على الأصيل. ومن المقرر المعلوم أن صحيح مسلم لا يفيه التبويلات كما ذكر لكم مرارا، ومن تبويلات الإمام من؟ الإمام النووي قضى بها وأخذ منها القاضي عياض. ولو وجدت دراسة قوية بالتبويبات النووي القاضي عياض، يجب أن النووي يغير التبويبات، لأن القاضي عياض يبوب بما يرجح مذهب مالك، فالنووي يبوب بما يرجح مذهب الشافعي. فالأثر المذهبي ظاهر على التبويبات. وذكرت لكم أنه قد أخطأ غير واحد ممن عدى مسلما شافعيا مذهبا بناء على التبويبات، فلم يفرض أن التبويبات ليست من مسلم. وقلنا لكم أن المتمذهبين لو جاء لهم أن يجعلوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فيسقون في مذهبهم لما دعوا ذلك. وذكر لكم أن مسلما ذكر في جل المذاهب، وجاء أكثر من مرة وأكثر من سؤال عن مذهب مسلم هل ثبت ضمن الحنفية، فراجعت فلم أجد أحدا جعل مسلما حنفيا، لكني وجدت من جعله حنبلية، ووجدت من جعله شافعيا، ووجدت من جعله مالكيا، أما حنفيا فلم أجد من ذكره كذلك. ومسلم والبخاري وابن خزيمة وابو داود والترمذي أصحاب حديث ليسوا بأصحاب مذاهب، هم من أصحاب أحمد كما يقول الإمام ابن القيم، وهم أقرب لمذهب أحمد في الاحتجاج بالدليل والاعتماد عليه من متأخرين أصحابه ممن اهتموا بالمتون والحواشي والكتب. فأبو داود الثاني من تلاميذ أحمد، ويوجد لمسلم كتاب اسمه سؤالات أحمد. لما التقى مسلم بالإمام أحمد سأله ونهل من علمه استفاد منه، لكنه ليس أسيرا بمذهبه كما هو شأن المتأخرين من الحنابلة وهكذا. وهذا أبو داود أيضا له سؤالات الإمام أحمد، له سؤالات شخصية وسؤالات حديثية، سؤالات الرجال وسؤالات فلسفة. لكن الشرط
قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الصلاة في النعلين. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين، فيه جواز الصلاة في النعال والكساء ما لم يتحقق عليهما نجاسة.
إذا إذا تحققنا بالنجاسة يجوز فيها الصلاة؟ لا يجوز، لا يجوز. إذا أردنا أن نصلي في النعال، أين هو النعال؟ أين تضع النعال؟ أسمعكم بعض ما ورد في الأحاديث ومفادها أن من صلى بنعلين فإنه لا يضعها عن يمينه ولا عن يساره بل يضعها بين يديه، فقد ثبت عند أبي داود برقم 655 وعند البيهقي الجزء الثاني 432 وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا وليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما، يجعلهما وين قال النبي صلى الله عليه وسلم بين رجليه، اليمين يمنع الشمال يمنع إلا إذا كان فارغا، يمنع في الجماعة يكون على يسارك مصلي، خلفك يتكدر خاطره وينشد قلبه، بين رجلي هو لا مر ولا يشد. أما اليسار كان فارغا كالإمام فله أن يضع النعلين على يساره، لما ثبت عند أحمد في الجزء الثالث من المسند صفحة 411 وعند أبي داود برقم 648 وعند ابن ماجه برقم 1431 وعند ابن ماجه وعند النسائي الجزء الثاني صفحة 74 وعند ابن خزيمة برقم 1414 وغيره من حديث عبد الله بن سائب رضي الله تعالى عنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يريد فتح مكة وصلى في الكعبة فخلع عليه فوضعهما عن يساره وصلى منفردا الكعبة فوضع النعلين على اليسار، فالمنفرد أو الإمام له أن يضع النعلين على اليسار. لعل من رأى أن الصلاة النعلين أفضل راعى انشغال القلب أو انشغال المحل في هذا الباب، والأرجح أن المراعاة في مخالفة اليهود كما في حديث عبد الله بن كذاب ويأتي إن شاء الله. ذكر لكم أن مثال جواز الصلاة في المسجد النعلين جواز المشي في المسجد النعلين، وهذه لما كانت المساجد حصباء ولم يكن فيها فرش، واحتجاج بعض الناس بقول الله تعالى فاخلع عليك بموسى، هل هذا احتجاج صحيح؟ لو سجع عليك سجع فقال لا تتم صلاة النعال لأن الله قال لموسى فاخلع عليه، فما هو جوابه؟ لا تتصل بموسى عليه السلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما قال الله لموسى عليه السلام فاخلع عليه كان عند دخوله الوادي المقدس وليس للصلاة، فإما أن النهي كان لينال إخمص قدميه بركة الوادي كما قال ابن القيم في المدارك، وإما لأنهما كانتا مما لا يصلح أن يباشر ذاك المكان بهما، وقد ضربت في بعض الآثار أن نعليه كانتا من جلد حمار من غير مذكى. ثم قال ابن القيم في المدارك الجزء الثالث صفحة 418 قال وعلى كل حال فهو أمر بالتجرد من النعلين في ذاك المكان وتلك الحال، هذا أمر خاص به. يقول وموضوع الإشارة أنه أمر موسى بالتجرد من النعلين عند دخول الوادي، فعلم أن التجرد شرط في الدخول فيما لا يصلح الدخول فيه إلا بالتجرد، وعلى هذا فيقال لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه والدخول عليه اخلع من قلبك ما سواه وادخل عليه. وأول قدم يدخل بها الإسلام أن يخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله ويتجرد منها. فكأنه قيل له: اطرح عنك ما لا يكون صالحا للوطء به على هذا البساط. أو لأن ذاك الوادي لما كان من عشرة الأودية وأطهرها، ولذلك اختاره الله سبحانه على غيره من الأودية لتكريم نبيه وكريمه، فأمره سبحانه أن يعظم ذاك الوادي بالوطء فيه حافيا كما يطأ بساط الملك. وصار ذلك سنة في بني إسرائيل، صار ذلك سنة في بني إسرائيل كما ذلك خاصا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يضربون في نعال ولا في مشكال، وبالحبان انفرد بلفظ صلوا في نعالكم فإن اليهود والنصارى لا يصلون في نعال ولا في مشكال. وهذه زيادة النصارى شاذة ليست صحيحة، لا سندا لا رواية ولا جراية. فالنصارى يصلون في نعالهم خلافا لليهود، فاليهود توسعا بما أمر الله به كريمه موسى منعوا الصلاة في الحجاز وفي النعال وفي الكفاف. قال ابن القيم: وصار ذلك سنة في بني إسرائيل في مواضع صلواتهم وكنائسهم. قال: وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين وأمر أصحابه أن يصلوا في نعالهم، وقال: إن اليهود والنصارى لا يصلوا في نعال تقالوا. والصواب أن يورد الحديث دون لفظ والنصارى كنعين اليهود. قال رحمه الله: فالسنة في ديننا الصلاة في النعال. قال: نص عليه الإمام أحمد. وقيل له: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال أحمد: إي والله. ومن منهج أحمد الفتوى أنه يحدث على ما تيقن منها، لما كان يرى الخلاف فكان يسأل كان يحدث. فقد ألف أبو يعلى القاضي كتابا مطبوعا سماه المسائل التي حدث عليها الإمام. ووجدت ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين درج الكتاب من أوله إلى آخره في إعلام الموقعين، أو في الكتاب الآخر جميع المسائل أوردها ولم ينسبها للقاضي أخذ عنها. فإذا اليهود لا يصلون بنعالهم ونحن نصلي بنعالهم، فنصلي. سؤال: ما هو حكم خالف اليهود والنصارى؟ الوجوب دائما؟ لا، دائما الوجوب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم وختامكم. وصف النبي حاسيا كما بدأ الحديث عن الله بن عمر. فبعض المخالفات حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع للوجود، إعمالا لجميع مواقف الله. فالأصل الإعمال والإهمال، والأمر بجميع ما ورد وليس الاقتصار على بعض ما ورد. نعم بعض ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة بعض الواجب، لكن ليس كله واجبا. فإن جاءت قرينة فصرفت هذا البعض عن الوجوب كسنية أو نجي فلا، ولكن جاءته هل حكم صلاة في نعم رخصة أم سنة؟ هل الصلاة في النعال سنة أم مجرد رخصة؟ نسمع كلام الشافعي، نسمع كلام الشافعي.
قال: ولو أفضل أكثر الكف نجاسة ومسحه على الأرض فهل تخص صلاته؟ فيه خلاف بالعلماء، وهما قولان للشافعية رضي الله عنه. المصحف لا أصح.
قال ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض هل تصح صلاته؟ فيه خلاف من العلماء، فهما قولان للشافعي رضي الله عنه لا صح ولا تصح. قبل أن نذكر لو أصاب النعل أو الخف أصابته نجاسة ماذا يفعل؟ نجيب على السؤال. بعض أهل العلم قال إن الصلاة في النعال رخصة، ومال لهذا ابن دقيق العيد الثاني، وعبارته قال رحمه الله هي من الرخص لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه المرتبة، وإذا تعارضت مصلحة مراعاة التحسين الصلاة ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية، نراعي مصلحة إزالة النجاسة على مصلحة تحسين الصلاة، إذا اعتبرنا أن النعلين من باب الزينة ومن باب إتمام تكون الصلاة اللباس فيها تاما، الزينة فيها تامة. قال وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية، لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح. قال إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا الدليل. مع كلامه إذا ورد دليل أن صلاة النعال من الزينة يتجمل بها، فإذا جاء نهر الله بطل كلامي وبطل نهر القلب. هل الصلاة هل النعال من الزينة في الصلاة؟ هل النعال هذا من مقام العلو؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه صلوا في النعال من باب اتمام الزينة؟ ايش جواب؟ لا. فليست الصلاة في النعال سنة لأنها من باب الزينة، وهي سنة لمراعاة مقصود آخر وهو مخالف الزينة. أما كون الصلاة في النعال من الزينة فقد أخرج البيهقي بإسناد طويل في الجزء الثاني صفحة 236 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبين فإن الله أحق أن يتزين له. إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبين فإن الله أحق أن يتزين له. ما الذي يتبنى الحديث؟ أن الزينة في الصلاة تكون بالثوبين ويلحق بهما لقاء الرأس. نعم، لا فرق في لقاء الرأس بين الصلاة وغير الصلاة، الحكم هو وهي سنة كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. نعم، أولى الناس بإتمام الزينة لا يهمة والخطبة والمنصار اليمن وطلب العلم، فكلما ازداد العلم ازداد العناية بالمظهر بالباطل والظاهر، فيجمل الظاهر ويجمل الباطل. أما السبب الذي يراعى من أجله والذي يجعلنا نجزم بأن الصلاة في معاد السنة ليس من باب الإيمان، وإنما فيما أخرجه أبو داود بن حبان من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في معادهم ولا في كتابهم. فيكون استحباب الصلاة في المعاد من جهة قصد المخالفة المذكورة. وقد نعم ورد في كون معاد الدين حديث ضعيف جدا عند ابن علي وابن مرد وغيره، ولكنه لم يرد ولا يصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم تبقى السنيه الا من اجل مراعاه مخالفه ايش اليهود. وبالنصارى وفق النصارى قد يقول قائل: ان خالفنا اليهود فاننا نوافق النصارى. فما يريد السنه ان نفعل هذا ولا يفعل هذا ولا تبقى افضليه. ايها الافضل الصلاه بالنعام ام الصلاه بالنعام؟ ايها الافضل التصوير. ذكرت لكم اكثر من مره الصلاه في التصوير غاليه التصوير. فاذا النعام شغل قلب الانسان ولم يجد مكان في الحياه، او جلس على فرش المسجد وهي سمينه، او ترتب على الدوس بها كساء الذي يحتاج رعايه، وقد لا يستطيع واحد ان يرعى المسجد في حال هذه الايام اذا دخل الناس في نعالهم، فهذه القرائن تجعلنا نقول أن الإنسان يتعهد في صلاة نعاله، ولكن يحافظ على عدم الصلاة في نعاله مترتبة كذلك. ويمكن أن يقال أيضا أن الأفضل في حق المصلي أن لا يتكلم، فمن وافق أهل البدع أو أهل الأديان الباطلة إن فعل أو ترك فالأحسن أن لا يتكلف، إنما يفعل ما هو عليه غيره. وهذا الوقت لما يوم أفضل نفعل كفين وقت القدمين إن مسحنا رافقنا وإن غسلنا رافقنا، فماذا يبقى؟
لا تتكلف.
الأحسن الأيسر في حقك نفسك الأيسر في حقك الغسل وصل من غيره تكلم. وقول سلمان في صحيح البخاري مهين عن التكلم يشمل كل شيء، حتى يشمل تقديم الطعام طيب، ويشمل أيضا مثلا السيد وهذا القرآن القدر نعليه دون نعليه وهكذا. والله تعالى أعلم. تبقى قاعدة، تبقى مسألة وثالثة، ثم نترك مجال لفضيلة الشيخ محمد جميل جيل إن شاء الله تعالى. المسألة التي عندي شاهد، لو أصاب أسفل الخف نجاسة ماذا نفعل؟ هل الدلس يكفي؟ الراجح لما ثبت عند أبي داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الأذى بالكفين فطهورهما التراب، إذا وضع الأذى بالكفين فطهورهما التراب. فالطهور إيش؟ الدم بالتراب. ولما ثبت عند أبي داود والدارمي من حديث أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن الفارس. لماذا وضعهما عن الفارس؟ أنه فارس. فلما رأى ذلك القوم القوم نعاله، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالا. فكأن الأصل كان ذاك الزمان الصلاة نعال. قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. وهذا يؤكد أن الحديث إنما يقول الإمام مسلم به ليس على إطلاق. كنا في المفسدة في حديثنا الإمام رحمه الله تصدر إلى صلى إماما وكان متوجعا فجلس التشهد ومد رجله ولم ينتهى بألم به. وكنا ثلاثة في صلي الفجر فواحد منا مد قدمه من المهمومين فلاحظ الخلق قال ماذا الملك ما لم يتقدمك؟ قال انما جعل الامام يسلم به. فقال الشيخ رحمه الله مددت قدمي لألم فيها فانت عيشت لي فلا داعي ان تفعل ذلك. فبعض الناس تورد عن التحريف على انما جعل الامام يسلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو قال أذى. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهذه الفائدة تأتينا بالحديث قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا فلينفخهما وليصلي فيهما. قال إيش؟ قال إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا. ما يستفاد هذا الحديث؟ يستفاد من ذكرناه لكم مرارا وتكرارا من ان الاصل والظاهر ان اختلف فالحكم للاصل. الاصل معها جائزه وانها طاهره ومع هذا قال النبي فلينظر فان راى فلينظر فان راى ان فيهما قضاء فليمسكهما. وهذا الحديث الحديث الذي قبله حديث ابي هريره يدلان دلالة صريحة واضحة على أن تطهير الحجاب إنما يكون بالمسجد ولا يلزم فيه الغسل. وهكذا ورد في أحاديث عديدة ولا سيما في حديث ذيل المرأة. ومن الكلام الطيب القيم الذي نختم به شرحنا على هذا الحديث قوله في غسل الأفان ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلا منه وأمرا. ثم ذكر حديث أنس بن شداد وقال وقيل لأحمد أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال إي والله. أكثر ما كانت تصلى الصلاة في النعال صلاتين من يذكرهما صلاة الخوف وصلاة جنازة. صلاة الجنازة الجنازة لا يصلي عليها إلا في مصليات خاصة وليس في مثل هذه المساجد. والله تعالى أعلم. أكتفي بالباقي. ربع ساعة ثلث ساعة نترك المجال لحضرة الشيخ محمد جليل فيه يوم الصحابة وأن طلبة العلم يستفيدوا من تجربة شيء فهو على خير من يرتبه ممن نفع الله تعالى به وممن لازم وطاف ورأى وكتب ووجه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع. ورأيته يصلي معنا المغرب ضد الشيخ موجود فضل ضد الشيخ
Come on, honey. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أشكر المدرس الأحد بالله والخير على هذا الموضوع الذي ذكره لكم وفيه تفصيل كما قال فإذا كان المسجد مخروجا فأراد أن يصدق أحد الإخوة السنة نقول هذا الفراش مزيد ولما يكون الميعاد أقل فيها تكون فيها مثل ساعة هذا التمييز للمسجد كما يجب وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعندما لم تكن المساجد مفروشة فزاد صلاة الميعاد لأنها هي مفروشة إذا واحد في البلية كان أو في صلاة بالصلي ماذا يفعل؟ يصلي في الميعاد أما إذا أراد أن يدخل المسجد مفروشة فهل يريد أن يقدر السر ولا لا؟ المساجد الوظيفة هذه الميعاد لا تخلو في مزاجات أي أوسان واضح؟ إن شاء الله تعالى ولما سبب ذكر أن الإمام الزهري رحمه الله أذكر أنه حصلت مناقشة بيني وبين أحد الشيوخ الصوفية قديما وكنت وارتجع التوحيد وعلى قول رسول صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله شيخي الذي درست أمير المعالي قلت هذا الحديث يفيد عمل جواز الاستعانة بغير الله قال بس جود كلمه ذلك ويقول عمتي أقول يا شيخ تعالى كم شيخ تعالى فشوفي بجيني مع الأسف وهذا العالم في هذا المسألة في المحتوي في المطاوي في المجيب عن إلى عمتي من عمتك من مريد دليل من السؤال والسلم يقول لها قلت عنك أكثر وهذا اللي يسألني يا عمتك عشان ما يستهدون وهذه إلى السلم إلى أهل أسعانك عليه والحمد لله سعلمنا عليك وجدنا وقلناه على الكتاب والسنة قال الله قال رسول وبالمناسبة جاءني بكتاب الأذكار النووي إن عمر كان إذا حضر رجله قال يا محمد هل أشرح؟ النووي في كتاب الأذكار أظن محقق من حقق الحمد لله فهذا أثر إن عمر ضعيف غير صحيح فهو يستشهد في عملية على الزواج من إثنان وغير الله هذا الشخص واحد كان معي وكان يتعلم قبل أن تجيب يمكن هذا بعيد قال أشكر إشعر المقطعي يتعلم الغرباء وكذا كنت أتعامل وبدأ يتعلم عليه فاليوم الثاني جاء بالكتاب المحقق تحقيق عن الأمر أنه وإذا الحديث يقول هل لدى الحديث أخر هذا بعيد لا يتشدد فماذا قال هذا الشريف المسكين وهو عايش قال نعم نعم هذا في فضائل الاعمال يؤخذ من الحديث الضعيف والتعليم لله اي فضائل الاعمال اي حقيقه في ذلك ان تثبت الايمان واذا استعنت بالتعليم لله وعلمت ان الامه لو اجتمعت على ان يشعروا في شيء لن يشعروا الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يظنك بشيء فلا بدك الا بشيء قد كتبه الله عليك تسيع في الاحلام وهكذا هؤلاء المساكين الذين يريدهم ان يستشهدوا بالاحاديث الضعيفه على دعاء غير الله وهذا حسب ما يجوز ونحن كما فسرت في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين لما فسرت هذه الايه فبدات ارجع الى التوحيد وانزلت نفسها فيها اضعف الحق منها اياك نعبد واياك نستعين أن لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك يا الله لماذا سلم المقرون على شعير؟ كلكم طلاب علم من يجبرون لا تعبدوا الا اياه ولا تستعينوا الا بك يا الله. فهذا الحصر. فلما رجع فمعصوم عدد وما وصل الى بعض الاشخاص قالوا له نشهد وهدي. حتى احد الدكاتره طبعا كان يمشي قال خذها من الله ويتزوج. ليش؟ قال هذه الايه وهدي. اياك ان امرك ان يكون الذي لم يقرا الصلاه اللي لم يقرا الصلاه هكذا
والمعلم يسألون
أبنائه والأمن في البيت يسألون أين الله فسيعلمهم. شبه لأن الرسول جارية جارية مع ذلك عرفة قال في السماء قال لا من أنا فيسألت رسول الله قال له أعطيها إنها أن نؤمن وكل ما شهد أن الله في السماء وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن علينا أن نربي أولادنا حتى البنات كل من تحت أيدينا يشعرون أن الله في السماء وفوق العرش. وهذا العلوم لله سبحانه وتعالى ورد في الكتاب والسنة. في الكتاب سمت الاسم ربك الأعلى الأعلى معروف وهو الله السماوات وهو الله السماوات يحب الكثير يقول وفي الأرض يعلم كيف يقوم بجهاده. بعض الناس هداه الله وإلى الله يصلح في كل مكان. بسم الله هذا خطأ. الله في السماوات في السماء كما أخبر عن نفسه وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم كيف يقوم بجهاده. الوقت ده ثم هؤلاء المساكين تقول لهم الله سبحانه وتعالى معنا ولكن بعزه ومكرمه. والدليل على ذلك ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. الله اكبر. يقول الحق عز وجل موسى وهارون لا تخافوا لا تخافوا انك سواد انني معكما اسمع وارى. رغم انه في السماوات والارض كان عرش لكنه يسمع غيره. نحن الان في هذا المسجد الله فوق العرش يراني ويسمعنا الا تراني ويراك ويسمع صوتي فهو معنا بسمعه وبصره كما كانت عليه الايه. فاذا واحد اخطر وقال هذا الشيء فلا تكون معنا ولكن بسمعه وبصره كما كانت نور عظيمه فهو فوق السماوات كما اخبر عن نفسه. وانت يا مسلم ماذا تقول في سجودك؟ سبحان ربي الاعلى. وهكذا العلوم ثبتت في الكتاب والسنه فعلينا ان نؤمن به وان نعلمه اولادنا وان نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ولكن بالتي احسن. فادعونا تنزيه ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجاهدهم بالتي هي احسن. انا الشاعر اشهر سلم علينا في التاريخ في الجاهليه كلام عليكم وهي نحن كنا بها واحد منا مش شايف بخالص. انا حين ارى شخص يحدث فيها ماذا اقول له؟ ما اقول مباشره اقول له في اخ مصري كان في البلد اسمه الحاكم الجمالي فصل لهم هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نحب النبي. هذا في شخص نعم نحب النبي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الشوارع كلها النبي يحب النبي قالوا وصار يبيعوا ويخرجوا قالوا اين الحياه؟ هذا شخص. وهكذا نحن بنعرف ان واحد من الجيعة حرام وإذا كيف في جمع ولا شيء هل نتركه؟ لا السلام عليكم ما شاء الله سلام عليكم ولا محمد سلام هذا نعم سلام هذا السلام هذا من خبائك والطيبات قال والله لما خبائك أقول لماذا كشبه ما كان من خبائك شر قال والله نتعها كان معي أفضل بأيها نحن الزبنيك أفضل حتى يميز بين الطيب والخبائك. في كان زميل قديم خرج مع السلام مع الأسف كان يبخل في البلاد عليك المجدين هل هو من الخيبات الخبائك؟ هل هو من أحدث الخبائك؟ هذا شاهد شاهد من شهرنا. فالشاهد أن أوصيكم أن نأمر بالمعروف ومنع عن المنكر ولكن بالتي أحسن سواء كان من أحسن أو يهلك لك أو غير ذلك وندعو له اللهم من الكلام اللهم كبس على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. اسال الله لنا ونسال الله ان نفقنا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وصل الان الشريف الذي امرنا بالتي احسن وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما أفاد وبارك الله فيه، نسأل الله أن ينفع الجميع وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا ليفصل به موازيننا يوم الدين. الأسئلة كثيرة في المحتاج نجيب على بعضها على المسؤول منها. مما يخص ما قلت في استطرادا وأصالة في هذا الدرس أن البعض استشكل أو وآخرون اقترحوا بعض الأمور، فمثلا أخ يقول كيف نجمع بين حديث من دخول جنازة بن عال مقابر بن عال وبين حديث إنه لا يسمع قرعا عالي، حديث إنه لا يسمع قرعا عالي حديث البراء بن عازب الطويل وهو عند احد وغيره وهو صحيح، وقبل الشام عند الاشباه مثل العرش المنقش، والقبر قرع النعال لا يمنع ان يكون على القرب من القبور، فاول ما يكون الانسان يبتعد يبدا القرع فيسمع فلا اشكال. وقد ذكر الحكيم في روايته روايه لو صحت لكان الجمع أظهر، وفيه تعليق الحكم بالنهي عن الصلاه بين النعال بعله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين القي السبتيتين فإنه يسأل، فكان حيث الوقت عليه. وكأنه سمع شيئا أشغله عن أخبار الجوال، ونوال في أساس الموضوع مجرد أسانيد، وأول من أشغله تركي مثل تركيا، وقال نشره طبعة الأولى رأيت أن الحديث فطول بالكفة الثانية فرأيت حتى الثانية. ماذا نقول؟ قل الله يشهد. وقد نهض السيوطي في أول جانب الكبير أن الأحاديث التي يعتمد بها أسفار الحكيم الترمذي وابن عساكر والخطيب والديلمي ومن في هذه الطبقة أو من في هذه المنزلة فالاضطراد مظنة الضعف، وإذا طبعا نوادر فالأخر النظر في إسناد هذا النظر. الخلاصة أنه لا تعارض. أخ يقترح أن تكتب ترجمة وأن تحفظ أخبار وأحوال شيخنا محدث هذا العصر محمد بن عبد الحديد بن نوح نجاشي الباري رحمه الله والمشهور طارق، ونرجو الله تعالى أن يعين على إتمامه وأن ييسر بأن يجمع ما يخص شيء من أمور علمية أو ترجمة حياتية تنفع الطالب التدريبي. أرجو الله تعالى أن يعيننا على ذلك. وكما ذكرت المشروع في قول الإعداد، ولعل الله يسر أن يخرج عن مركز الإمام الألباني. أخي يقول في منزل
في بعض من السماوي يمنع دخول الفداء من بداية المدخل علما أن الأرض مخصوصة مثل الكثير من بقايا حضرات الطيور. شو سمينا حضرات الطيور؟ درع. تقول درع درع الطيور ما يخرج منه الضوال، وهذا من الخطأ وليس التخريج. أخي يستشكل شيئا محرطة لهذا السبب يقول بما أن الثقة هو العهد الضابط، الثقة عند المحدثين تهر اثنان الضابط والعدالة، العدالة للدين والضبط يرضى الإنسان ما يسمع. فيقول بما أن الثقة هو العهد الضابط ونعلم أن الصحابة جميعا عدول رضي الله تعالى عليه، فهل كلهم رضي الله تعالى عنهم ضالون؟ أنا أسأل سؤالا زائدا حتى يظهر الجواب، هل هم معصومون؟ معصومون؟ لا. ونظل من يقول بعصمتهم، وإذا من ذلك أولى أن يبقى الإنسان حريصا على تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة بالجمله، ومما ينبغي ان يكون مؤكدا مقررا في اذهان او يتبعه ان قول الصحابه في العقيده او في التوحيد او القول الذي اشتهر او القول الذي عليه كافه ليس كقول الفقهي او قول الواحد او ليس المسألة التي يجب أن نلاحظ المسألة التي يجب أن الصحابة المعصومين وأقيم الحد على بعضهم صحيح؟ بل قال الحافظ بن حجر في الفتح جماعة الإسلام في أسماء المحمودين من أصحاب رسول الله ثم تذكرت منزلتهم فدخلت حتى لا يكون ذريعة لمن يقع فيه، ولكننا جازمون بأنهم بدرجة رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أصحاب عدالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما التحق بالرفيق الأعلى إلا وقد عزم وزكى، وصحابته معتدلون مزكون معلمون، فالذي يطعن فيهم انما يطعن في نبيهم بل عندي يطعن في ربهم بقول ابن مسعود فقال صار للنبي صحابته فهو خير الله لله سبحانه ومما توافق فيه السنه الشرعيه محدوده. ما هو حكم طعن الصحابه؟ وبما نجمع قاعده من هنا وهناك ولا حول ولا قوه الا بالله، ما هو حكم طعن الصحابه؟ كن خلقا يخرج من المله وحفظ في كل الامر، اما الكفر فيكون الطعن كفرا في حاله، اولا اذا كان الطعن في جميعهم فمن طعن في جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لا حظ له، لأن الطعن بهم جميعا طعن في القرآن، ومن طعن في صحابيه زكاة الضارة فهو جاهل بمضادته لله. فاتهام عائشة بعد أن برأها الله مضادة لأمر الله، إنكار سيدنا الصديق قد ذكر الله القرآن وكذلك يقول زيد كفر لانه مضاد للصحابه، الطعن الصحابي لانه صحابي لا كفر طعن فيه الصحابه، اما من قام باستهانه ظلمات وشبهات فطعن شخص منهم فهذا وبيد الله تعالى على الامر، وقد ثبت في الصحيح من طريق ابي طالب
على المنبرين. وقد أخطأ مسلم أو روى عنه صحيح فذكره من حديث أبي هريرة بأن أبا طالب يتوى عن عادته أن يروي عن أبي هريرة فقال الحافظ فقد وقع خلف قلب من مسلم فكلمه على الجاهل والحديث صحابي هو أبو سعيد وليس أبو هريرة فتلفت صحيح مسلم عن أبي هريرة فتلفت البخاري أيضا وانفرد مسلم بحديث أبي هريرة وصحيحين عن أبي سعيد قال قال رسول الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا أحد لو أنفق الواحد منا مثل أحد الذهب ذهبا ما بلغ مد مثل كفين من البر أو من الطعام أو من تفضل الطعام لو أنفق الواحد منا مثل أحد الذهب ما بلغ مد أحدهم أو نصيف المد. وقد أخرج الفرقان في كتاب المصافحة هذا الحديث فزاد فيه زيادة حسنة المعنى حسنة المبنى حسنة الإسناد حسنة المعنى فقال فيه لا تسبوا أصحابي ووجد نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف أنفق كل يوم زاد البقري لفظ كل يوم لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف فالصحابة عذول لأن الله رضي عنهم واعتذر هم بشر اعتراهم ما يعتبر البشر من النقص وغيره ولكنهم ببركة صحبته لنبيهم صلى الله عليه وسلم ما مات رسول الله إلا وقد كمل دينهم وحسن دينهم وأسبغ الله عليهم النعمة الضبط جربوه ولكنهم في بيائهم يتبرعون ولذا يذكرون صيغة كنا نؤمر كنا ننهى كنا نفعل من ذا الورع وقد ذكروا الله من أحدهم فإن تبرعنا عند الألوان فنخطر بالوالد وهذا هو نرد الجرار عند الحديث فمثلا كان ابو هريره يقول يرفع النبي صلى الله عليه وسلم الشرب بثلاث فبلغ عن مكه قول ابي هريره فقالت غفر الله لي غفر الله لي فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان الشرب في شيء فهو فدخل فسمع الشرب بثلاث وفي مسلم كان مغيرة يكون في مقصص مهما اصبح جنوبا فلا صرم له فبلغ على عائشة قال فغفر الله له ما أدرى هذه المسألة لا يعرفها إلا من إلا الزوجات غفر الله له ما أدرى فوالله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وهو صاحب يعني يجنب من الليل يجانب الزوجة ليلا ولا يحتفل إلا بعد أن يدركه الفجر فالصحابة لا يكون قد في حقها ولذا نحن لا نقول أن الصحابة إيش لا نقول الصحابة مرحومون وقد ألف ذلك شيء كتابا بديعا سماه الإجابة بإيراد ما استدركته عائشة وعلى الصحابة رضي الله تعالى
أما أن نأخذ بعض العبارات وأن ننقصها في بعض الأشياء هذا هو نجح البدع الذي كان الصحابة كما كان يقول الرجوع قال الشيخ الإمام المسلم البخاري كان يقول لرجل مرد يتكلم في الحال ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ولذا نحن نحبه جميعا ونتبرر إلى الله ممن يلمزه أو من يفعل به من أعجيب الأشياء التي وقع بها الله في المراجعات مثلا وقد رادت مراعاة هذه الرجال أسأل الله أن يرفعها من جلودها ورسولها وأسأل الله أن يرينا آياته القدرية فيما يفعل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري قال وأنقذ رواية عائشة صاحب المراجعات ورواية البخاري صحيح فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فأشار إلى بنت عائشة هذا كلام صحيح المراجعات قال فأشار إلى بنت عائشة وقال من ها هنا يخرج قرن الشيطان أخرجه البخاري الحديث البخاري لكن المحدث منه كلمة ثلاث بعوض الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى نحو بيت عائشة وفي رواية البخاري إلى نحو بيت عائشة جهة المسجد وقال منها هنا يطلع قرن الشيطان فالنبي ما خرج بيت عائشة أشار إلى نحو بيت عائشة لذا يقول بالتجريد سمعتم شيئا فتثبتوا وارجعوا ودرسوا فيما تسمعون فالراكب القادره الله ياخذون منها هنا وهناك عبارات ويقولونها بين الناس ويقولون بالبخاري والمسلم فانتم طلب العلم تسبحوا بالعلم الشرعي ودرسوا فيما تسمعون ولا ترجع عليكم شبهات ورسل الرهات والبواطين وقام الله إياكم المهادي ووفقنا الله إياكم بما يحب ويرضى وفخرنا ويسر لنا أن نخدم فينا وأن نتبع أصحاب نبيه ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بصالح الأعمال والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.